بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل، إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله: اقرأ يا دكتور حامد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، قال: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند حديث قتيبة رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد قال حدثنا حسين ابن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي، فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمانا وعليا وطلحة والزبير فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وهي ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساق حديث وصية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد أن طعن وقبل أن يستشهد، وما وصى به. وأول أمر رغب فيه وطلبه أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم. وأرسل في هذا الطلب ابنه عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعرض عليها أن تسمح له بأن يدفن بجوار صاحبيه، لكنها رضي الله عنها كانت ترغب في أن تدفن هي بجوار زوجها وأبيها، لكن لما كانت مكانة عمر رضي الله تعالى عنها في نفسها وبين المسلمين آثرته على نفسها وأذنت له بأن يدفن في بيتها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. ثم ذكر مسألة الاستخلاف، وأنه استخلف النفر الستة في أن يختاروا منهم الخليفة، ولم يصنع كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حيث اختاره للخلافة. وما فعله فيه شبه بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات ولم يستخلف. فجمع بين الرأيين، خص جماعة يستخلف منهم وأوصاهم بأن من استخلف منهم فليسمع غيره، فليسمع الآخرون ويطيعوا بما استخلف فيه، وأوصاه بالمؤمنين خيرا، بالمهاجرين الأولين وبالأنصار وبالأعراب وبأهل الذمة، كل ذلك وقع من عمر رضي الله عنه في هذه البرهة واللحظة التي طعن فيها واستشهد رضي الله تعالى عنه. ومناسبة ذكر هذا الحديث للترجمة هي بيان أن الله أكرم عمر بأن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق صاحباه. وأورد الإمام البخاري هذا الحديث وما سبقه في كتاب الجنائز من باب الاستطراد ومن باب استيفاء المعاني والمسائل المتعلقة بالجنائز وبالقبور، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ابن رشيد: قال بعضهم مراده بقوله قبر النبي صلى الله عليه وسلم المصدر من قبرته قبرا،
يعني أنه استخدم لفظ المصدر، والفعل قبر يقبر قبرا، أو من أقبر يقبر قبرا. نعم.
قال: والأظهر عندي أنه أراد الاسم،
يعني أراد اسم مكان ما دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
ومقصوده بيان صفته من كونه مسنما أو غير مسنم وغير ذلك مما يتعلق بعضه ببعض،
لأنه جاء في بعض الروايات خاصة ما روي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه لما دخل على أم المؤمنين عائشة في بيتها وطلب منها أن تريه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر، فحسرت له فرأى القبور مسنمة، يعني بارزة على الأرض. وجاء في بعض الروايات أن قبري النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانت مستوية مع الأرض، وقد فرش عليها من الحصباء، ولعل هذا انتهى إليه الأمر بعد أن كانت القبور مسنمة. نعم.
قال قوله قول الله عز وجل فأقبره، يريد تفسير الآية ثم يعني أماته فأقبره،
لأن الإمام البخاري من عادته أنه إذا أورد في الباب أحاديث أو ترجم لباب من الأبواب، إن كان في الترجمة لفظ له شواهد من القرآن يورد بعض هذه الشواهد، كما فعل هنا لما قال قبر النبي صلى الله عليه وسلم أورد الشاهد من قوله جل وعلا فأخبره، يعني أن هذا موجود في كتاب الله. نعم.
قال أي جعله ممن يقبر لا ممن يلقى حتى تأكله الكلاب مثلا. وقال أبو عبيدة في المجاز أقبره أمر بأن يقبر،
يعني أمر بأن يقبر. نعم.
قال قوله أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته،
فقوله قبره بمعنى دفنه، وأقبره بمعنى أنه هيأ له قبرا وضعه فيه. نعم.
قال يحيى الفراء في المعاني يقال أقبره جعله مقبورا وقبره دفنه.
هذا أصل اشتقاق الكلمة في اللغة. نعم.
قال قوله كفاتا إلى آخره.
نعم.
روى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال في قوله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا،
أي نجعل لهم الأرض إبان حياتهم يعيشون عليها وبعد موتهم يدفنون فيها، هذا معنى قوله كفاتا أحياء وأمواتا. نعم.
قال يكونون فيها ما أرادوا ثم يدفنون فيها. قال ثم أورد المصنف رحمه الله في الباب أحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه.
وقد ذكرت قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتطلع أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولذلك لما كان يدور على نسائه يسأل أين أنا اليوم أين أنا غدا، كأنه يتطلع ويتمنى أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى إذا كان اليوم الذي كان نوبة أم المؤمنين عائشة توفي في ذلك اليوم، وكان في يوم الاثنين، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول مثنية على الله وشاكرة لله أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها ما بين سحرها ونحرها، مستندا صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها. نعم.
قال وقد ضبط في روايتنا بالعين المهملة والذال المعجمة أي يتمنع
يعني يتعذر نعم يتعذر نعم.
قال وحكى ابن التين أنه في رواية القابسي بالقاف والدال المهملة
القاف والدال المهملة
أي يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها
نعم يعني ما قدره بالقدر قدر ما قدره ما هو في ذلك الوقت إلى أن يأتي بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
قال لأن المريض يجد عند بعض أهله من الأنس ما لا يجد عند بعض. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث والذي بعده في باب الوفاة النبوية آخر المغازي إن شاء الله تعالى. قال والمقصود من إرادهما هنا بيان أنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها.
قال وهو محل قبره صلى الله عليه وسلم الذي ترجم له الإمام البخاري يعني كأن المناسبة أن يبين أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة في يومها وفي نوبتها نعم.
قال وتقدم ثانيهما في باب ما يكره من اتخاذ القبور على المساجد
الحديث الثاني يعني
من طريق هلال المذكور وفي باب بناء المساجد على القبر من وجه آخر
لما كان في بيتها واشتد عليه المرض كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا من ذلك نعم.
قال وفي أبواب المساجد أيضا. قال قوله عن هلال يعني بالإسناد المذكور إليه. قال قوله كناني عروة ابن الزبير
كناني عروة ابن الزبير قبل أن يكون له ولد يعني.
قال قوله كناني عروة ابن الزبير أي الذي روى عنه ذلك الحديث. واختلف في كنية هلال فالمشهور أنه أبو عمرو وقيل أبو أمية وقيل أبو الجهم. قال قوله عن سفيان التمار هو ابن دينار على الصحيح وقيل ابن زياد والصواب أنه غيره. وكل منهما عصفري كوفي وهو من كبار أتباع التابعين وقد لحق عصر الصحابة ولم أرى له رواية عن صحابي.
وكل روايات يعني عن التابعين.
قال قوله مسنما أي مرتفعا. زاد أبو نعيم في المستخرج وقبر أبي
يعني
بكر
يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر كلاهما مرتفع عن الأرض مسنم نعم.
زاد أبو نعيم في المستخرج وقبر أبو بكر وعمر كذلك. واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية رحمة الله على الجميع
يرون أن تسنيم القبور أفضل من تسويتها بالأرض نعم.
وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي وبه جزم الماوردي وآخرون. وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسنما فقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد ابن أبي بكر قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة
يعني ليست مرتفعة ولا منخفضة لاطئة بمعنى نازلة. نعم.
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء،
يعني قد فرش عليها رمل من حصات العرصة لونه أحمر. نعم.
زاد الحاكم: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في خلافة معاوية رضي الله عنه، فكأنها كانت في الأول مسطحة، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز رحمه الله على المدينة.
لكن هذا بعيد، لأن عمر بن عبد العزيز وإن ولي المدينة لكن لم يكن في زمن عائشة. نعم.
قال: ثم
التغيير الذي حدث إنما كان بعد عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز رحمه الله على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. وقد روى أبو بكر الآجري في كتابه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إسحاق ابن عيسى ابن بنت داود ابن أبي هند عن غنيم ابن بسطام المديني قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحو من 4 أصابع، ورأيت قبر أبي بكر رضي الله عنه وراء قبره، ورأيت قبر عمر رضي الله عنه وراء قبر أبي بكر أسفل منها، ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل، لا في أصل الجواز.
يعني الأصل كل ذلك جائز، لكن أيهما أفضل، التسليم أو التبسيط؟ نعم.
قال: ورجح المزني التسنيم من حيث المعنى، بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنم.
ولعله يعني المزني رحمه الله باعتباره يعني رأى رأي الإمام الشافعي لأنه شيخه. نعم.
قال: ورجح المزني التسنيم من حيث المعنى، بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنم. ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا، وهو من شعار أهل البدع، فكان التسنيم أولى.
يعني أن التبسيط كأنه من عمارة أهل الدنيا، ولذلك اختار التسنيم لإشعاره بأنه يضم الموتى، والله أعلم.
قال: ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. يعني حديث أبي الهياج الأسدي يا شيخ حينما بعثه علي رضي الله عنه.
إذاك ما يعني إذا رأيت قبرا عاليا أو مشرفا فسوه.
أيوه.
لا أنه إذا كان مسنما، لأن التسنيم ليس فيه ارتفاع كبير.
جزاكم الله خير. قال: قوله حدثنا فروة هو ابن أبي المغراء، وعلي هو ابن مسهر، وثبت ذلك في رواية أبي ذر. قال: قوله لما سقط عليهم الحائط، أي حائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إلا حجرة عائشة رضي الله عنها سقط عند عمارة المسجد، وظهر من خلاله سقوط هذا الجدار أن انكشفت قدم من أقدام هذه القبور، وكانوا توهموا أن هذه القدم للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأكدوا من أنها كانت قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال: قوله لما سقط عليهم الحائط، أي حائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الحموي عنهم: والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجري من طريق شعيب ابن إسحاق عن هشام ابن عروة قال: أخبرني أبي قال: كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلى إليه أحد، حتى لا يصلي إليه أحد، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة
قدم بساق وركبة. نعم.
فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر وركبته. فسري عن عمر بن عبد العزيز. وروى الآجري من طريق مالك ابن مغول
مغول
ابن مغول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وروى الآجري من طريق مالك ابن مغول عن رجاء ابن حيوة قال: كتب الوليد ابن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز، وكان قد اشترى
حجر النبي وحجر زوجات النبي.
نعم. وكان قد اشترى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن اهدموها ووسع بها المسجد. فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمها، فما رأيته باكيا أكثر من يومئذ.
يعني ذاك اليوم بكى الناس بكاء شديدا عندما هدمت حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ثم بناه كما أراد. فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول، ظهرت القبور الثلاثة، وكان الرمل الذي عليها قد انهار. ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه، فقلت له: أصلحك الله، إنك إن قمت قام الناس معك، فلو أمرت رجلا أن يصلحها ورجوت أنه يأمرني بذلك. أحسن. نعم. الله إليكم يا شيخ.
يعني تمنى أن عمر بن عبد العزيز ابن عبد العزيز يأمره بأن يصلح ذلك، لا أنه هو الذي يقوم بنفسه خشية أن يتتابع الناس.
نعم.
بعد أو خلف عمر بن عبد العزيز. نعم.
قال: ورجوت أن يأمرني بذلك، فقال: يا مزاحم، يعني مولاه، قم فأصلحها. قال: رجاء. وكان قبر أبي بكر عند وسط النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسطه، وهذا ظاهره يخالف حديث القاسم، فإن أمكن الجمع وإلا فحديث القاسم أصح. وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها: أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فسنده ضعيف ويمكن تأويله، والله نعم. أعلم.
هذا الحديث ليس مطابقا للواقع. نعم.
قال: قوله عن هشام هو بالإسناد المذكور، وقد أخرجه المصنف في الاعتصام من وجه آخر عن هشام، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبدة عن هاشم، وزاد فيه: وكان في بيتها موضع قبر. قال قوله عن هشام هو بالإسناد المذكور، وقد أخرجه المصنف في الاعتصام من وجه آخر عن هشام وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه وكان في بيتها موضع قبر.
وكان في بيتها موضع قبر.
وكان في بيتها موضع قبر. أحسن الله إليكم يا شيخ. قال قوله لا أزكي أو لا أزكى.
لا أزكى لأنها طلبت من عروة أنها إذا ماتت أن يدفنها مع صويحباتها يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع لا أن يخصها بأن تدفن في حجرة النبي في بيت النبي أو في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قوله لا أزكى بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول أي لا يثنى عليه بسببه ويجعل لي بذلك مزية وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك.
وهذا تواضع منها رضي الله عنها.
وهذا منها على سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمر كنت أريده لنفسي. فكان اجتهادها في ذلك تغير أو لما قالت ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة الجمل فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك. وقد قال عنها عمار بن ياسر وهو أحد من حاربها يومئذ إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وسيأتي ذلك مبسوطا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى.
يعني هذه متبريرات كأنه يذكرها الحافظ رحمه الله في سبب إيثارها عمر رضي الله عنه في أن يدفن في هذا القبر الفائض في حجرتها. ويقال أيضا إن السبب في عدولها عن أن تدفن في القبر الزائد أو الفائض في حجرتها حيث دفن عمر رضي الله عنه وعمر أجنبي عنها ما كانت ترى أن تدفن في هذه القبور وفيها أجنبي عنها وإنما عندما تمنت أن تدفن في هذا المكان لم يكن فيه إلا زوجها وأبوها. ولما آثرت عمر رضي الله عنه عدلت عن أن تدفن في هذا الموقع واكتفت ورضيت بأن تدفن مع بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع. والله أعلم.
قال وهو كما قال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال قوله رأيت عمر بن الخطاب قال يا عبد الله بن عمر هذا.
هذه قصة الحديث الذي ساقه يبين فيه وصية عمر وما حدث له بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس. نعم.
قال قوله رأيت عمر بن الخطاب قال يا عبد الله بن عمر هذا طرف من حديث طويل سيأتي في مناقب عثمان رضي الله عنه. وزاد فيه وقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين. وفي أوله
لأنه بعد أن طعن ورأى أنه غير قادر على أن يستمر في الإمارة لذلك تنحى عنها وقال لعبد الله بن عمر قل لها إن عمر بن الخطاب يستأذنك ولا تقل لها أمير المؤمنين لأنها لو قال لها إن أمير المؤمنين لوجب طاعته، لكن عندما ناشدها وسألها كان قد تخلى عن الأمارة. نعم.
قال: وفي أوله قدر ورقة في سياق مقتله، وفي آخره قدر صفحة في قصة بيعة عثمان رضي الله عنه. قال ابن التين: قول عائشة رضي الله عنها في قصة عمر رضي الله عنه كنت أريده لنفسي يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا موضع قبر واحد، فهو يغاير قولها عند وفاتها لا تدفني عندهم، فإنه يشعر بأنه بقي من البيت موضع للدفن. والجمع بينهما أنها كانت أولا تظن أنه لا يسع إلا قبرا واحدا، فلما دفن ظهر لها أن هناك وسعا لقبر آخر، وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله يعني تعالى.
هكذا برر الحافظ ابن حجر رضي الله عنه هذا الموقف. وذكر في هذا الشأن أنها إنما عدلت عن أن تدفن لوجود عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الموضع، أو أنه كما جاء أن القبر أو المكان الذي يسع قبرا سيدفن فيه نبي الله عيسى عليه السلام بعد أن ينزل إلى الأرض، والله أعلم.
قال ابن بطال: إنما استأذنها عمر لأن الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق، وكان لها أن تؤثر به على نفسها فآثرت عمر. وفيه الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم، وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير. وفي قول عمر: قل يستأذن عمر فإن أذنت، أن من وعد
هذا في المرة الثانية، لأن عمر رضي الله عنه وصى ابنه بأن يستأذنها في أن تدفن فأذنت، وبعد أن دفن وبعد أن شيع وطلب عمر رضي الله عنه أنه إذا حمل على سريره وعلى نعشه ومروا ببيت عائشة رضي الله عنها أو وصلوا إلى بيت عائشة أن يستأذن للمرة الثانية. ولعل السر في ذلك قصد عمر رضي الله عنه أن يكون إذنها إذنا تاما لا يجري فيه أي تغير، لأنه بعد وفاته قد يكون وضعه مختلفا عن استئذانه قبل الوفاة، لأنه قبل الوفاة ترى أنه أمير المؤمنين وأمره واجب، لكنه بعد الوفاة ارتفعت عنه هذه الصفة، فلها أن تأذن أو لا تأذن. لكنها رضي الله عنها كانت قد وعدت فالتزمت بوعدها وأذنت له أيضا بعد الوفاة كما أذنت له قبل الوفاة، الله أعلم.
قال: وفي قول عمر قل يستأذن عمر فإن أذنت، أن من وعد عدة جاز له الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء.
نعم.
قال: وفيه أن من بعث رسولا في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه،
لأنه لما رجع عبد الله بن عمر إلى أبيه سأله ماذا قالت، فقال إنها أذنت لك، مما يدل على شدة حرصه على معرفة أمر الرسالة التي أرسلها. نعم.
قال: ولا يعد ذلك من قلة الصبر، بل من الحرص على الخير، والله أعلم. قال رحمه الله: باب ما ينهى من سب الأموات. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله ابن عبد القدوس ومحمد ابن أنس عن الأعمش.
فهذا الحديث ظاهره النهي عن سب الأموات، وقد أورد الشارح رحمه الله أن ظاهره يتعارض مع الحديث التي مضت في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا به على جنازة أو مرت بجنازة بين يديه أثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ولم ينههم عن الثناء عليها بالشر، ما يدل على أنه يتعارض مع قوله لا تسبوا الأموات. لكن حاول أن يجعل العلماء أن يجمعوا بين هذين الحديثين، فقالوا النهي إنما يكون بعد أن يستقر الميت في قبره، فإذا أدخل قبره ودفن نهي عن أن يسب في قبره، لكن قبل أن يدفن يجوز ويسوغ أن يثنى عليه شرا، والله أعلم. نعم.
قال: تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب ما ينهى من سب الأموات. قال الزين ابن المنير: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي، ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقا، والجواب أن عمومه مخصوص،
أن عموم النهي مخصوص بإن كان بعد الدفن. نعم.
والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عند ثنائهم بالخير وبالشر وجبت، وأنتم شهداء الله في الأرض، ولم ينكر عليهم. ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية، والمراد
يحتمل أن
اللام في الأموات عهدية، والمراد به المسلمون.
ويحتمل أن
اللام في الأموات،
أن اللام اللي الألف واللام لا تسب الأموات. نعم. المراد بهم أموات المسلمين. نعم.
قال: ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية، والمراد به المسلمون،
أي لا تسبوا أموات المسلمين،
لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم. وقال القرطبي في الكلام على حديث وجبت: يحتمل أجوبة، الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به،
كان مستظهرا به،
أحسن الله إليكم، كان
يعني
مستظهر،
يعني كان مظهر شره ومبرز شره، ولذلك رخص له لهم في أن يسبوه، لأن مظهر الشر لا حرمة له. نعم.
قال يحتمل أجوبة: الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به.
يحدث عنه بالشر.
نعم. مستظهرا به، فيكون من باب لا غيبة لفاسق.
نعم.
أو كان منافقا. ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ يعني به من يسمعها.
يعني قبل الدفن لهم أن يثنوا عليه لما وقع منه ليكون عظة للآخرين يتجنبوه، يتجنب الوقوع فيما وقع. نعم. وأما بعد الدفن فقد أفضى إلى ما قدم، فلا ينبغي ولا يجوز لهم أن يثنوا عليه شرا. نعم.
قال ثالثها يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسخا، وهذا ضعيف. وقال ابن رشيد: ما محصله أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين، أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم.
يعني إذا سب الكافر وله عقب من المسلمين يتأذون بسبه فيمنع من سبه، حرصا على رضا المسلمين. نعم.
قال: وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك. يعني في ضرورة يا شيخ.
نعم، لكشف عيبه ومعصيته ليتجنبها الناس.
أحسن الله إليكم. كأن يصير من قبيل الشهادة، وقد يجب في بعض المواضع، وقد يكون فيه مصلحة للميت، كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه.
يرد إلى صاحبه. نعم.
قال: ولأجل الغفلة عن هذا التفضيل ظن بعضهم أن البخاري سهى عن حديث الثناء بالخير والشر، وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة، وهذا الممنوع هو على معنى السب. ولما كان المتن قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعدها. قال: وتأويل بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة، وتأول بعضهم قال وتأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة.
يعني لا تسبوا أموات المسلمين. نعم.
قال: والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل، بل لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير يسمى سبا في اللغة.
نعم، هذا لا يسمى سبا يعني، وإن سمي سبا في اللغة لا يعتبر بمقاييس الشرع سبا. نعم.
قال: وقال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة، فالاغتياب له ممنوع
فلا يجوز سبه. نعم.
وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له،
معلنا فسقه فلا غيبة له. نعم.
فكذلك الميت. قال: ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن، والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء، فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم.
نعم، لأنه قد أفضى إلى ما قدم.
قال: وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن، فكانت تلعنه وهو حي، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه كما سأذكره. قال قوله أفضوا، أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر. واستدل به على منع سب الأموات مطلقا، وقد تقدم أن عمومه مخصوص، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم والتنفير من عنهم.
نعم.
وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا،
يعني هذا في علم الحديث.
قال قوله ورواه عبد الله ابن عبد القدوس ومحمد ابن أنس عن الأعمش، أي متابعين لشعبة وأنس والد محمد كالجادة،
يعني كالجادة على الطريق يعني.
قال وهو كوفي سكن الدينور.
الدينور،
أحسن الله إليكم. قال وهو كوفي سكن الدينور، وثقه أبو زرعة وغيره. وروى عنه من شيوخ البخاري إبراهيم بن موسى الرازي. وأما ابن عبد القدوس فذكره البخاري في التاريخ فقال إنه صدوق، إلا أنه يروي عن قوم ضعفاء. كيف يا شيخ يروي عن ناس ضعفاء وهو صدوق؟
نعم، شيوخه بعض الشيوخ، فالتضعيف في الرواية يكون من الشيوخ وليس منه.
قال واختلف كلام غيره فيه، وليس له في الصحيح غير هذا الموضع الواحد. ووقع لنا أيضا من رواية محمد ابن فضيل عن الأعمش بزيادة فيه، أخرجه عمر ابن شبه في كتاب أخبار البصرة عن محمد ابن يزيد الرافعي عنه بهذا الإسناد،
يعني فكان له متابع، له متابع يرفع هذا الضعف. نعم.
قال إن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعل يزيد الأرجي لعنه الله.
نعم.
قالوا مات،
فلما مات أمسكت عنه.
نعم. قالت أستغفر الله. قالوا ما هذا؟ فذكرت الحديث. وأخرجه من طريق مسروق إن عليا بعث يزيد بن قيس الأرجي في أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه،
يعني بعث برسالة إلى عائشة
فلم ترد عليه جوابا.
نعم.
فلم ترد عليه جوابا. أحسن الله إليكم يا شيخ.
يعني هذا الكلام حول ما جرى من الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال وأخرجه من طريق مسروق إن عليا رضي الله عنه بعث يزيد بن قيس الأرجي في أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابا، فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه. ثم لما بلغها موت
يزيد عاب على عائشة أنها لم ترد على علي رضي الله عنه رسالته التي أرسل بها إليها. نعم.
ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الأموات. وصححه ابن حبان من وجه آخر عن الأعمش عن مجاهد بالقصة.
فهذا الذي ذكره من أنه بعد الموت لا يسب، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.